الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، ما بعد. ما زلنا في علم الأحكام عند حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بناء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسفرت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. قال المصنف: اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، وقد أخذنا في الدرس الماضي جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، ومن جملة الأحكام المتعلقة بهذا الحديث أنه يدل على صحة الصلاة المنفرد خلف الصف لعذر شرعي. فإنه قال في هذا الحديث: والعجوز من ورائنا. قال: وصدقت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. فالعجوز وهي أم أنس رضي الله عنهما صلت منفردة خلف الصف لعذر شرعي، وهو أن المرأة لا تصم مع الرجال، المرأة لا تصف مع الرجال. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، ما يتعلق بصلاة المنفرد خلف الصف، هل تصح أو لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا لعذر ولغير عذر، فمذهب جمهور العلماء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف، وتوسط بعض العلماء في هذه المسألة، فذهب إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف إذا لم يكن له عذر، فإن كان له عذر شرعي فصلاته صحيحة، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم ومن العلماء المتأخرين محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ السعدي وابن عثيمين والألباني وجماعة من أهل العلم. فهؤلاء ذهبوا إلى ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم، والذين ذهبوا إلى بطلان صلاة المنفرد خلف الصف احتجوا بما ثبت من أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة المنفرد خلف الصف، وقد جاء ذلك من حديث علي بن شيبان في المسند وعند ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي منفردا خلف الصف، فقال استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لرجل منفرد خلف الصف. وهو حديث صحيح ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء من حديث وابصة في المسند وعند أهل السنن وعند غيرهم بأسانيد لا تخلو من ضعف، بأسانيد لا تخلو من ضعف، فعلى كل الحديث في ذلك مما يثبت. فهذا الحديث وحجة من أبطل صلاة المنفرد خلف الصف، ومن قال بصحتها وهم جمهور العلماء فيحتجون بعدة أدلة ولا يخلو الاحتجاج من نظر، فاحتجوا بهذا الحديث بحديث أنس بن مالك الذي بين أيدينا، فإن فيه أن المرأة صلت منفردة خلف الصف وصحت صلاتها، تحتج بذلك على صحة الصلاة المنفرد خلف الصف. واحتجاج فيه نظر لأن هذه المرأة لها العذر الشرعي في انفرادها على ما سبق إيضاحه، فيلحق بها ما كان معذورا في الانفراد، ما كان له العذر الشرعي في الانفراد. أما من لم يكن معذورا فيبقى حكمه في الحديث السابق حديث علي بن شيبان، وهكذا يحتجون بما جاء في البخاري من حديث أبي بكرة حين ركع دون الصف ثم التحق بالصف فقاله النبي عليه الصلاة والسلام في بعد انتهائه من صلاة زادك الله خيرا ولا تعد، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام باستئناف صلاته مع أنه انفرد قبل دخوله للصف، انفرد قبل دخوله للصف فكان منفردا قبل دخوله للصف ثم انضم إلى الصف. والجواب على ذلك أن الانفراد الذي يضر هو الانفراد المستمر إلى رفع الإمام، إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، هذا الانفراد الذي يضر، وأما الانفراد قبل ذلك فلا يضر، فإنه لا يخلو إنسان من هذا الانفراد، الانفراد قبل ذلك لا يخلو منه إنسان، حتى من أدرك الصلاة في أولها وكان في الصف فلا بد أن يكبر شخص بعد الإمام قبل غيره، لا بد من هذا، فإن اجتماع الأصوات في التكبير في تكبيرة الإحرام من المتعذر أو المتعسر، فإن الناس إذا اصطفوا خلف الإمام فكبر الإمام، فكبر الشخص قبل تكبير الناس وبعد تكبير الإمام هنا صار منفردا عنهم بالتكبير ودخل بالصلاة قبل دخول غيره، فهذا الانفراد لا يضر ولا يسلم منه أحد، وإنما الانفراد الذي يضر هو أن يستمر هذا الانفراد إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. فأبو بكر حصل له الانفراد قبل رفع الإمام رأسه من الركوع وهو انفراد لا يضر. وهكذا يحتجون بما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس حين بات عند خالتي ميمونة، وهو الحديث الذي سيأتي معنا بمشيئة الله بعد ذلك، قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. والشاهد أنه لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه كان منفردا، لما أداره النبي عليه الصلاة والسلام من خلفه كان منفردا. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أنه قام أعني جابرا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فقمت خلفه فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بأذني فأقامني عن يمينه. قالوا: فهذا انفرد في بعض الصلاة، جابر انفرد في بعض الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام. والاحتجاج بهذين الحديثين كالاحتجاج في حديث أبي بكر، فإن هذا الانفراد قبل رفع الإمام رأسه من الركوع فلا يضر، هذا الانفراد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فلا يضر، على أنه ليس في الحديثين أنهما قد دخل في الصلاة، فربما أن ابن عباس حين قام عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام أداره قبل أن يكبر وأن يدخل في الصلاة، هذا احتمال وارد. وهكذا ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بأذن جابر قبل أن يكبر جابر للصلاة، أخذه وجعله عن يمينه، وهذا الاحتمال وارد، فقد يكون ذلك حصل منهما قبل دخولهما في الصلاة، فلا إشكال في حديث نعم في حديثهما. وعلى افتراض أنهما قد دخل في الصلاة فهو انفراد قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، وهذا لا يضر. وهكذا يحتجون بحديث جابر بن عبد الله في البواقيت برجاء عند النسائي وعند غيره في شأن إمامة جبريل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن جبريل أما النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام صلى خلفه والصحابة صلوا خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصار النبي عليه الصلاة والسلام منفردا خلف جبريل، صار منفردا خلف جبريل، فقالوا هذا مما يدل على صحة الصلاة المنفرد خلف الصف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان منفردا خلف جبريل. وقد أجاب العلماء على ذلك، فمنهم من قال أن هذا الحديث حديث جبريل كان في أول الأمر، وحديث علي بن شيبان ووابصة كان بعد ذلك، فإن أحد جبريل في أول ما فضلت الصلوات كان في أول الأمر، فهو متأخر فهو متقدم، وحديث علي بن شيبان ووابصة متأخر، فالحكم لحديث علي بن شيبان هو حديث وابصة. ومن أهل العلم من قال النبي عليه الصلاة والسلام كان إماما ولم يكن، كان إماما للصحابة ومؤتما بجبريل، فصح له الانفراد لأنه كان إماما لاعتبار الصحابة ومؤتما بجبريل، فالذي ائتم بجبريل هو النبي عليه الصلاة والسلام بمفرده، فأما الصحابة فإنما أتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإنهم نعم فإنهم لم يأتموا بجبريل وإنما أتموا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فكان إماما فصح انفراده لأنه إمام للصحابة عليه الصلاة والسلام. وقد احتج الإمام الشافعي رحمه الله على صحة صلاة المنفرد خلف الصف بصلاة الإمام منفردا أمام الصف، وبصلاة الشخص منفردا في بيته أو في موضع آخر إذا لم يصلي في الجماعة وصلى منفردا، وهذه الاحتجاجات لا تخلو من ضعف، لا تخلو من ضعف، فإن سنة الإمام التقدم من أجل الاقتداء به، أما المؤتم فسنة الاستلاف، المؤتم سنة الاستلاف، فلا يقاس هذا على هذا، والسنة صريحة في المنع من ذلك، فمثل هذه التأويلات فيها ما فيها من البعد. فيبقى الحديث على ظاهره، وإنما يستثنى من ذلك المعذور على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإعلام المقيم لحديث العجوز، فإن لها العذر الشرعي في التفرد. فمن كان معذورا إما عذرا شرعيا أو حسيا فتصح صلاته، فالعذر الشرعي كالمرأة، والحسي كمن يأتي وقد امتلأت الصفوف وتلاحمت فلم يتمكن من الدخول في صف منها ولم يتمكن من الاصطفاف بجوار الإمام، لم يتمكن لا من هذا ولا من هذا، وعجز عن الانضمام في الصفوف وعن الانضمام إلى الإمام، فهذا له العذر الحسي، فيصح انفراده. فإن القاعدة الشرعية أنه لا تكلف مع العجز، والله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، والأركان العظام تسقط بالعجز فضلا عن قضية الانفراد عن الصف. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع على جنب يسقط عنه ركن القيام للعذر. ويصلي الإنسان من غير طهارة إذا لم يتمكن من الطهارتين للعذر. فالأركان العظام تسقط للعذر فضلا عن قضية الانفراد عن البصر. فما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم هو القول القوي الذي يدل عليه الأدلة الشرعية، وهو القول الوسط في هذه المسألة. وقول في هذا الحديث وصففت أنا واليتيم، احتج به من قال من أهل العلم بشرعية مصافة اليتيم، بشرعية مصافة الصغير، وأن الصغير لا يمنع من الصفوف، أن الصغير لا يمنع من الصفوف، فإن اليتيم هو الصغير، واليتم يكون قبل البلوغ، اليتم يكون قبل البلوغ، فإذا ما بلغ الإنسان فيزل عنه هذا الوصف، فيدل على مشروعية دخول الصغير إلى الصف. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء بشرط أن يكون مميزا للعبادة، لا يكثر من اللعب والعبث، ويصلي صلاة صحيحة بشروطها وأركانها. فإن صلى صلاة صحيحة بشروطها وأركانها ولم يكن ممن يلعب في صلاته ويكثر من اللعب واللهو في صلاته، فلا بأس بصلاته. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يصف الصغير مع الناس في المساجد حتى يبلغ، أنه لا يصف حتى يبلغ، إلى هذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله. ولما ذكر له الأثر حديث أنس الذي بين أيدينا قال هذا في النافلة، حمل حديث أنس على النافلة أن في النافلة لا بأس من مصافة الصغير ودخول الصغير في الصف، أما في الفريضة فلا. وجمهور العلماء لا يفرقون، وأن الأصل عدم التفريق بين الفرض والنفل، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وهذا القول أصح ما ذهب إليه جمهور العلماء. فأما إذا كان الصغير لم تتوفر فيه الشروط السابقة فلا يصف مع الناس، إذا كان ما عنده تمييز للصلاة ولا يأتي في أركانها وشروطها على الوجه الشرعي أو يكثر من اللعب واللهو فلا يعرف حرمة الصلاة فإنه لا يصف مع الناس، فإن الصغار الصغير مع الناس مع هذا الوصف فيه قطع للصفوف وتصير الصفوف مقطعة. فلا ينبغي أن يصف إلا على الوصف الذي سبق ذكره. واحتج به من قال من أهل العلم أن الانفراد ينتفي بمصافة الصغير، أن الانفراد ينتفي بمصافة الصغير، فإن أنس صف مع اليتيم فلم يكن أنس رضي الله عنه منفردا وانتفى الانفراد بالمصافة مع الصغير. وفي الحقيقة أنه ليس هناك ما يدل فيما أعلم أن أنس رضي الله عنه كان كبيرا، فإن أول ما قدم النبي عليه الصلاة والسلام وله من العمر يعني أنس 10 سنين كان قبل البلوغ. وهذه الحادثة الله أعلم متى كانت وكم كان لأنس من العمر، فلربما كان أيضا صغيرا فصف معه مع صغير. هذا بالنسبة للاحتجاج بهذا الحديث، وإلا في القول الذي يظهر أنه من الأقوال الصحيحة أن الانفراد ينتفي بالمصافة مع الصغير المميز الذي يأتي بالصلاة بشروطها وأركانها ولا يعبث ويلعب في صلاته، أن الانفراد ينتفي بذلك. لكن بالنسبة للاحتجاج بهذا الحديث فيه شيء من التأمل على ما سبق إيضاحه. هذا ما يتعلق بهذا الحديث.